الزكاة لغة النماء والتطهير، وشرعا دفع مقدار معين من مال معين عند وقت معين لصنف معين. هذه أربعة أشياء: دفع مقدار معين، هذا الأول، الثاني من مال معين، الثالث عند وقت معين، الرابع لصنف معين. تفصيل هذا الإجمال يأتي في أحكام الزكاة تباعا إن شاء الله تعالى. والمقصود أنك تعمد إلى أموال معينة، إلى أصناف بعينها قد حددها الشرع من الأموال، فتخرج منها مقادير معينة حددها الشرع أيضا عند وقت معين، وهو تمام الحول في بعض هذه الأصناف كما سيأتي التفصيل. ويكون هذا الإخراج لأصناف معينة، لطوائف معينة من الناس. تفصيل هذا في الأحكام تباعا إن شاء الله. والزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا معلوم بالضرورة من الدين، فمن أنكرها، فمن تركها منكرا لها جاحدا لوجوبها، فقد كفر بالإجماع، ومن تركها كسلا أو بخلا فقد تنازع فيه أهل السنة هل هو كافر أو ليس بكافر. والصواب وهو قول الجمهور أنه لا يكفر، لحديث مانع الزكاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مانع الزكاة وعقوبته، وهو حديث مطول. موطن الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا نص واضح في أن مانع الزكاة بخلا لا يكفر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، كان له سبيل واضح إلى النار، ونسأل الله السلام. هذا حكم مانع الزكاة في الآخرة. وأما حكمه في الدنيا، فمن منعها وكان طائفة مستقلة بشوكة يخشى من كلبها وضررها، وكانت هذه الطائفة ممتنعة عن الإمام، فإن الإمام يقاتلها حتى تؤدي الزكاة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في خلافته، وأجمع الصحابة على ذلك. وأما إن كان المانع فردا غير ممتنع، إن كان المانع فردا غير ممتنع، فإن الإمام يأخذ الزكاة منه غصبا وقهرا، ويعسره بأخذ شطر من ماله معها، كما في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. شرع رحمه الله تعالى في الكلام على شروط وجوب الزكاة، قال: وهي واجبة على كل مسلم. هذا هو الشرط الأول، الإسلام، لأن الإسلام شرط التكليف، فلا يطالب بالتكليف إلا من كان مسلما قد دخل في هذا الدين. قال: حر، هذا هو الشرط الثاني، الحرية. والدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فوجه الدلالة من الحديث أن العبد لا يملك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ماله لسيده، فإذا كان كذلك فإنه لا زكاة عليه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على ملك النصاب مباشرة، وهذا يعطي أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل. هذا معناه أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، وهو الصحيح. الصحيح أنه لا يشترط في وجوب الزكاة بلوغ ولا عقل، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. إن كان للصبي مال استوفى الشروط التي سيأتي ذكرها، وكذلك المجنون، فإن الزكاة واجبة وإن كان صاحب المال غير مكلف. والدليل قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فجعل الصدقة من المال، قال خذ من أموالهم، جعلها من المال نفسه، فدل على أن الزكاة حق المال لا تعلق لها بصاحبه على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: ملك نصابا. المراد بالملك هنا ما يقول فيه العلماء الملك التام، ملك أي ملكا تاما، يعني تملك هذا المال تملكا تاما كاملا لا منازعة فيه. هذا يخرج منه أمور متعددة، منها الديون، وسيأتي الكلام عليها بالتحديد إن شاء الله. ذكر المصنف كلاما محددا في زكاة الديون، يأتي الكلام على ذلك حينئذ إن شاء الله. والمراد بالنصاب هو المقدار المحدد شرعا. ذكرنا في التعريف، قلنا ماذا؟ دفع مقدار معين من مال معين. هذا المال لابد أن يستوفي مقدارا معينا، لابد أن يستوفي نصيبا معينا، إذا بلغ هذا النصيب فإن الزكاة تخرج منه. هذا هو معنى النصاب. النصاب هو المقدار المحدد شرعا في الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذا يختلف باختلاف الأموال. فالأنعام لها نصاب، والزروع والثمار لها نصاب، والذهب والفضة لهما نصاب، وهكذا. فالتفصيل يأتي في كل مال على حدة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا أيضا من شروط وجوب الزكاة، وهذا متعلق بالمال نفسه. لا زكاة في المال المحدد شرعا الذي سيأتي ذكره بعد ذلك إلا إذا حال عليه الحول، يعني إذا تملك هذا المال تملكا تاما وبلغ النصاب المقدار المعين الذي ذكرناه، لا بد أن يمر عليه عام كامل، عام هجري كامل. هذا هو المقصود بالحول. وعبارة المصنف هذه نص حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والعمل عليه عند أهل العلم، وإن كان في إسناده مقال. العمل عليه، وهذا الحكم هو المعروف عند العلماء، وإن كان الحديث في إسناده شيء. ومعنى قولنا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا من جهة الوجوب، من جهة الوجوب، يعني لا تصير الزكاة واجبة يطالب بها المسلم مطالبة الوجوب إلا إذا حال الحول، إلا إذا مر العام. لكن لو أنه تعجل الإخراج، لو أنه أخرج الزكاة قبل تمام الحول فهذا جائز، وقد سقط به الوجوب وبرئت به الذمة، لحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه صدقته قبل أن يحول عليها الحول. إذن مرور الحول هذا شرط في ماذا؟ في الوجوب، يعني لا يلزم المسلم بإخراج الزكاة إلا إذا مر عليه الحول، لكن إذا أخرجها قبل الحول فهذا مستحب في غايته ليس واجبا، فإذا فعل ذلك فالزكاة صحيحة مجزئة لا يطالب بها بعد ذلك. قال: إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. هذا استثناء من مسألة مرور الحول، يعني الأصل في الزكاة في جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة أنه لا بد من مرور الحول. نستثني فقط شيئين: الأول الخارج من الأرض، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، زكاة الزروع والثمار، هذا المال لا يشترط فيه الحول، لا يشترط فيه الحول، فبمجرد ما يبلغ النصاب تخرج الزكاة منه فورا، لا يشترط أن يمر عليه حول كامل. كذلك ما كان تابعا للأصل، هذا الشيء الثاني، ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب، يعني لو تكلمنا على زكاة الأموال وسيأتي إن شاء الله، عنده مال نقد يعني نقود بلغ النصاب وفي أثناء الحول نما يعني زاد شيئا، استفاد عليه مالا آخر أو ربح شيئا من المال، فهذا كله يضم إلى الأصل ولا يشترط له حول مستقل. كذلك ربح التجارة، سيأتي الكلام أيضا على زكاة عروض التجارة، إذا ربح شيئا في أثناء الحول من تجارته فإنه يضمه إلى الأصل ولا يحسب له حول مستقل، وسيأتي الكلام على هذا مرة أخرى إن شاء الله. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. هذا معنى قولنا في التعريف من مال إيش؟ من مال معين. فالزكاة على الصحيح من أقوال العلماء لا تجب إلا في أموال بعينها، ليست تجب في كل مال على الإطلاق أو على العموم، وإنما تجب في أموال معينة، هي الأربعة المذكورة عندك التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول: السائمة من بهيمة الأنعام، فهذه زكاة الأنعام، زكاة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، يعني ليس جميع الأنعام أيضا كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، إنما تجب الزكاة في الأنعام في ثلاثة أنواع فقط: الإبل والبقر والغنم، والشرط أن تكون سائمة، وسيأتي التنبيه على هذا. النوع الثاني: الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، هذا يدخل فيه الزروع والثمار في أنواع معينة أيضا كما سيأتي، ويدخل فيه أيضا الركاز، وسيأتي التنبيه على هذا كله. النوع الثالث: الأثمان، الأثمان يعني الذهب والفضة وما كان في معناهما. النوع الرابع: عروض التجارة، يعني ما يتخذ للتجارة والربح أيا كان، سواء كان من النقدين من الذهب والفضة أو كان من الأنعام أو كان من غير هذا، هذا هو المقصود بعروض التجارة. طيب نطلع دلوقتي على الصبور إن شاء الله. نعم.
قال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها منه مخاض الأنثى فإن لم تكن فكل له من ذكر، فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها منه من لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حرقة طموحة الجمل، وإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جفعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حرقتان طموحة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حرقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في زائدتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشي الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما مستويا، ولا يخرج من صدقة إرمة ولا ذات غبار، وفي في 200 درهم ربع عشر، فإن لم يكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة مجدعة وليست عنده مجدعة وعنده حرقة فإنها تقبل منه حرقة، ويجعل معها شاتين مستيسرات له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة حرقة وليست عنده حرقة وعنده مجدعة فإنها تقبل منه جدعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 سنة، رواه أهل السنن.
هكذا شرع في أول مال تجب فيه الزكاة وهو السائمة من بهيمة الأنعام. يشترط في زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أن تكون الأنعام سائمة، والسائمة هي التي ترعى في الكلأ المباح أكثر العام، هي التي ترعى في الكلأ المباح أكثر العام. في الكلأ المباح يعني في العشب الذي لا يكون مملوكا لأحد، العشب الذي ينبت في صحراء مثلا، واضح؟ ليس في أرض مملوكة لأحد، ليس في حقل أو مزرعة أو نحو ذلك. والشرط في هذا أن تكون هذه الطريقة من الأكل غالبة عليها في أكثر العام، فلو أنها مثلا أكلت بهذه الطريقة أكثر العام وفي بعض العام علفت، يعني أكلت طعاما معلوفا أو اشتراه لها صاحبها مثلا أو كذا، فهذا لا يؤثر في وجوب الزكاة. لكن إذا كانت أكثر العام تأكل بكلفة بطعام مشترى مثلا، فإنه في هذه الحالة ليس فيها زكاة. إذن الشرط معنى السائمة أن ترعى في الكلأ المباح، يعني الذي ليس مملوكا لأحد، وأن يكون ذلك غالبا عليها، أن يكون ذلك أكثر العام. ذكر رحمه الله تعالى حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه له في فريضة الزكاة، وحتى يتضح المراد في زكاة الإبل بالنسبة للأنصبة وللمقدار الذي يجب إخراجه، اكتب معي هذا الجدول. Thank you. طيب انتبهوا معي الآن واكتبوا في أثناء الشرح. هذا الجدول أو هذه الطريقة توضح لك الأنصبة والمقادير التي يجب إخراجها في زكاة الإبل. أول نصاب عندنا من 5 إلى 9، ما قبل 5 أو ما دون 5 ليس فيه زكاة، يعني من كان عنده من الإبل من ناقة مثلا إلى 4، واضح؟ من 1 إلى 4 من الإبل فإنه لا زكاة عليه إلا أن يشاء. يبدأ النصاب من 5، من 5 إلى 9 يخرج شاة، فهذا هو النصاب. يعني هكذا هذا هو النصاب من 5 إلى 9 يخرج شاة. بعد ذلك من 10 إلى 14 يخرج شاتين، من 15 إلى 19 يخرج 3 شياه، من 20 إلى 24 يخرج 4 شياه، من 25 إلى 35 يخرج بنت مخاض. بنت مخاض يعني إيش؟ يعني ما لها سنة، الواحدة من الإبل إذا أتمت سنة، واضح؟ سنة من العمر يعني، مفهوم هذا؟ طيب بعد ذلك من 36 إلى 45 يخرج بنت لبون. بنت لبون ما لها سنتان. بعد ذلك من 46 إلى 60 يخرج حقة، والحقة ما لها 3 سنين. بعد ذلك من 61 إلى 75 يخرج جذعة، والجذعة ما لها 4 سنين. بعد ذلك من 76 إلى 90 يخرج بنتي لبون، هنا مكتوب بنتا مثنى يعني، واضح؟ بعد ذلك من 91 إلى 120 يخرج حقتين، واضح هذا؟ ما زاد على 120 كما في الحديث عندك، ما زاد على 120 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. نعم، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طريقة حساب هذا ستكون صعبة عليكم، اكتفوا فقط بهذا الضابط الآن، يعني هذه المقادير اكتبوها، وبعد ذلك في الحديث عندكم ما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، واضح؟ بناء على هذا انتبهوا الآن، لو أن رجلا عنده 40 من الإبل، انتبه، لو أن رجلا عنده 40 من الإبل ماذا عليه؟ احنا قلنا من 36 إلى 45 فيها كم بنت، أو فيها ماذا؟ بنت لبون، مفهوم؟ اتضح لديكم هذا؟ طيب سؤال آخر، من كان عنده 80 يخرج ماذا؟ من 76 إلى 90 يخرج بنتي لبون، مفهوم؟ وهكذا، واضح؟ يبقى هنا التنبيه على مسألة ذكرت في الحديث: من وجب عليه سن فلم يكن عنده هذا السن، من وجب عليه سن فلم يكن عنده هذا السن. هذه المسألة ذكرت في الحديث. أولا انظر في قوله: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر. هذا أول شيء علم عليه في الحديث، ضع خطا تحته. بعد ذلك في أواخر الحديث ومن بلغت عنده الإبل، رأيتم؟ ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. واضح؟ علم أيضا على هذا الجزء. استفدنا إذن هذه المسألة: من وجب عليه سن فلم يكن عنده هذا السن، يعني شخص وجب عليه الحقة ولم تكن عنده الحقة، يعني ليس في الأنعام التي عنده هذه الحقة التي بلغت 3 سنين، ماذا يصنع؟ الجواب عندك: إن كان عنده السن الذي هو أعلى من الحقة، الترتيب هكذا: الترتيب هكذا، بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة. فأعلى السنين كم؟ الجذعة، هذه أعلى السنين التي تجب. أدنى منها الحقة، أدنى منها بنت لبون، أدنى منها بنت مخاض. واضح؟ طيب نعكس الترتيب، أقل السنوات كم؟ أو ماذا؟ بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة. واضح؟ فمن وجب عليه سن فلم يكن عنده هذا السن، ننظر: إن كان عنده الذي أعلى منه أخذه المصدق، المصدق الذي يجمع الزكاة، الساعي الذي يجمع الزكاة من أهلها، يأخذه المصدق ويعطيه، يعطي لصاحب الزكاة، لصاحب المال، يعطيه شاتين أو 20 درهما. يعني شخص وجبت عليه الحقة فلم تكن عنده الحقة ولكن عنده جذعة، الجذعة أعلى من الحقة ولا أدنى منها؟ أعلى. يأخذها المصدق ويعطيه ما يسمى بالجبران، يعطيه شاتين أو 20 درهما. طيب إذا كان عنده السن الأدنى، إذا كان عنده السن الأدنى يعني وجبت عليه الحقة وكان عنده بنت لبون، ماذا يصنع؟ عكس ما ذكرناه، يعطي بنت لبون ومعها، يعني هو الذي يخرج مع بنت اللبون، شاتين أو 20 درهما. واضح؟ وأما بنت المخاض فالحديث نص، أول موضع علمنا عليه، أول موضع عندك، الحديث نص على أن بنت المخاض إذا لم توجد يؤخذ إيش؟ ابن لبون، يعني هذا النوع ولكن ذكر، يعني مفهوم؟ إذا لم تكن بنت المخاض يؤخذ بدلها ابن لبون ذكر وليس معه شيء. اكتب هذا أيضا حتى لا تحتار فيه، ليس معه شيء في هذه الحالة. يعني في حالة بنت المخاض لو أعطى مكانها ابن لبون لا يؤخذ منه شيء، ولا شاء ولا دراهم ولا أي شيء. واضح؟ نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.